الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند نقله لكلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إجابة للفتوى للسؤال الذي وجه إليه، وتوقفنا عند قوله: وتارة تكون الحجة شاهدا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وامرأتين عند مالك وأحمد في رواية، وأربع نسوة عند الشافعي، وسبق الكلام في ذلك، وأنه في الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا النساء قد تدعو الحاجة إلى قبول شهادة المرأة الواحدة، وتارة تكون رجلا واحدا في داء الدابة كالطبيب. قال: في داء الدابة وشهادة الطبيب في الجراحات، هل هي من قبيل المأمومة أو الجائفة أو من قبيل الواضحة إذا كانت في الرأس أو المنقلة أو غير ذلك من أنواع الجراحات، فتقبل شهادة الطبيب الواحد. قال: وشهادة الطبيب إذا لم يوجد اثنان كما نص عليه أحمد، وتارة تكون لوثا ولطخا مع أيمان المدعين كما في القسامة، وامتازت بكون الأيمان فيها 50 تغليظا لشأن الدم كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه 4، والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد وأبي حنيفة، وتوجب الدية فقط عند الشافعي، وأما أهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة ويوجبون عليه الدية مع تحليفه، فيكون ذكر أبي حنيفة ظاهر فيه شيء من الوهم، والقسامة يجب فيها القود عند مالك وأحمد قالوا أبي حنيفة، وبعد ذلك قالوا أما أهل الرأي فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة ويجبون عليه الدية مع تحليفه، إلا يجبون القود، فيكون ذكر أبي حنيفة في قبل ذلك فيه شيء من الخطأ. قال: قلت: وتارة تكون الحجة نكولا فقط من غير رد اليمين، وتارة تكون يمينا مردودة مع نكول المدعى عليه كما قضى الصحابة رضي الله عنهم بهذا وهذا، وتارة تكون علامات يصفها المدعي يعلم بها صدقه كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد وغيره، ولا يحتاج إلى شاهد ولا إلى شاهدين، ويجوز عند الشافعي ولا يجب، وتارة تكون شبها بينا يدل على ثبوت النسب، فيجب إلحاق النسب به عند جمهور من السلف والخلف كما في القاف التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى بها الصحابة من بعده، وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين فيقدم بها كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المكر والمكتري الداعيان دفينا في الدار، فيصفه أحدهما فيكون له مع يمينه، فمعرفة بالوصف يدل على صدقه، وتارة تكون علامات في بدن اللقيط يصفه بها أحد المتداعيين فيقدم بها كما نص عليه أحمد، وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه كما إذا تنازع الخياط والنجار في آلات صناعتهما حكم بكل آلة لمن تصلح له عند الجمهور، وكذلك إذا تنازع الزوجان في متاع البيت حكم للرجل بما يصلح له وللمرأة بما يصلح لها، ولم ينازع في ذلك إلا الشافعي فإنه قسم عمامة الرجل وثيابه بينه وبين المرأة، وكذلك قسم خف المرأة وحلقها ومغزلها بينها وبين الرجل، ومع عليه الجمهور أصح، وهذا إذا لم توجد هنالك بينة. قالوا: أما الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة فإنهم نظروا إلى القرائن الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منهما بما يصلح له، ولو أن الدعوة تترجح بما هو دون ذلك بكثير كاليد، أي من كان الشيء في يده فهذا أرجح ممن يدعي شيئا ليس في يده، فإذا كان الشخص في يده متاع وآخر ليس في يده ذلك المتاع، هنا نرجح جانب اليد، فالأصل أن الإنسان أن ما في يد الإنسان أنه له، إلا إذا كانت القرينة تدل على خلاف ذلك، كالمسألة التي يذكرها ابن القيم في أكثر من موضع، إذا كان في رأسه عمامة وفي يده عمامة وهو هارب وآخر حاسر الرأس يريد منه العمامة التي في يده، فهذه وجدت قرينة أقوى من قرينة اليد. وإذا لم توجد قرينة مرجحة فيؤخذ باليد، فاليد قرينة مقدمة على غيرها. قال: كاليد والبراءة. كذلك إذا ادعى شخص على شخص شيئا فالمدعى عليه جانب أقوى، لأن في جانب نعم لأن الأصل البراءة، وهذا إذا لم توجد قرينة ولا بينة فإن المدعى عليه جانب أقوى، في الأصل براءة ذمته. قال: والنكول. والنكول أيضا قرينة تدل على أن المدعي صادق في دعواه. قال: واليمين المردودة، أي إذا ردت إلى المدعي. والشاهد واليمين والرجل مرأتين، فيثير ذلك ظنا تترجح به الدعوى. ومعلوم أن الظن الحاصل ها هنا أقوى بمراتب كثيرة من الظن الحاصل بتلك الأشياء، وهي كون ثياب المرأة للمرأة وثياب الرجل للرجل، خف المرأة للمرأة وخف الرجل للرجل، هذه القرائن أقوى من هذه الأمور المذكورة في هذه المسائل. قالوا: هذا مما لا يمكن جحده ودفعه. والشاهد من ذلك أن البينة ما تبين الحق وتظهره، ليست مخصوصة بشهادة اثنين ولا أربعة، كل ما بين الحق وأظهره فهي البينة. نقف عند قوله: وقد نص الله سبحانه وتعالى على الحق الموجود والمشروع علامة وأمارات، إلى آخر ما ذكره. إلى هنا والحمد لله.